تقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بعد أيام صدنا ذكرى غزوة بدر التي سميت يوم الفرقان، والتي تعد أول انتصار حاسم كان للمسلمين في مواجهة الطغيان القرشي. وأقف أمام عجالة تلخص هذه الغزوة، ولعل كثيرين منكم يعرفها، لكنني أريد أن أخلص منها إلى الدروس المستفادة، أو بعبارة أخرى إلى شروط النصر. هاجر المسلمون من مكة المكرمة تحت وطأة الاضطهاد والقهر والفتنة التي مارسها المشركون بحق مسلمي مكة المكرمة، حتى مات من مات وعمي من عمي، وأصاب المسلمين في مكة الكثير الكثير من الضيق والكرب. ثم إنهم بعد وفاة أبي طالب وهند وخديجة رضي الله عنها، تجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كما لم تتجرأ من قبل، حتى بلغ بها الأمر أن تآمروا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة بعد أن كان قد أذن للمسلمين بالهجرة من قبل. والهجرة لم تكن فرارا، وإنما كانت انتقالا من موقع إلى موقع، من موقع يقهر فيه المسلمون إلى موقع يقرر فيه المسلمون قرارهم ويتخذون موقفهم، ولهم في ذلك السيادة والقدرة على اتخاذ القرار. نعم، انتقلوا من مكة مضطهدين إلى المدينة المنورة ليؤسسوا أول دولة إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة أموال المسلمين وبيوتهم يعبث بها المشركون، بل إن المشركين جردوا بعض المهاجرين من أموالهم في طريق هجرتهم، كصهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين قد جردوا من أموالهم من قبل طغاة قريش، وبلغه أن قافلة لطغاة قريش متجهة من الشام إلى مكة، فندب المسلمين لاستبداد بعض ما كان قريش قد اغتصبته من أموالهم وحقوقهم. أموالكم لعل الله ينفلكموها. وخرج عدد من المسلمين لا يتجاوز 314 لاعتراض تلك القافلة التي كان يقودها زعيم قريش آنذاك أبو سفيان. أحس أبو سفيان بأن المسلمين قد خرجوا لاعتراض قافلته فأرسل يستنجد بقريش. وهنا تفجر الطغيان في رأس أبي جهل وأعلن حربا على النبي صلى الله عليه وسلم وحشد جيشا ودججه بالأسلحة قوامه 1000 مقاتل. ما أن توجه نحو بدر توجه أبو جهل حتى عاد إليه رسول أبي سفيان أن عد فلا داعي للخروج لقد نجت القافلة. وهنا تفجر طغيانه أكثر فقال لا والله لا نعود حتى نأتي بدرا فنقيم فيها 3 فننحر الجزور ونشرب الخمور وتحذف علينا الخيان فلا تزال العرب تسمع بأمرنا وتهاب جانبنا. هذا الذي أراده أبو جهل، أراد أن يقيم حفلا فنيا ضخما في كازينو بدر، هكذا يخيل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يترقب مرور القافلة، وإذ بالآيات تنزل عليه، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالنصر. وهنا ظهر شيء آخر في واجهة النصر، إما في مواجهة القافلة وإما في مواجهة الجيش، أي جيش؟ كانت مفاجأة. أجل جيش مدجج بالسلاح جاء ليعلن الغطرسة والكبرياء لقريش في مقابل أولئك الذين خرجوا لاسترداد بعض ما اغتصبه المشركون من أموالهم. هنا تقول الآيات وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين، كانت آمال المسلمين متجهة إلى القافلة وتمنوا لو أنهم إنما يقابلون قافلة تأتيهم غنيمة باردة، ولكن الله قدر أمرا آخر وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. هذا الذي أراده الله عز وجل. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعزم عزموا على المواجهة وأبرموا قرارهم وتوكلوا على الله. وهنا تنزلت الآيات توصيهم إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. أيها المسلمون، تمت المواجهة في 17 من رمضان في يوم الجمعة، والتحم الصفان، صف يشكل بحرا متلاطما أمام جدول صغير، 1000 مدججون بالسلاح أمام 300 سوء لمواجهة قافلة. ولكن وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى وليطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. تمت المواجهة وانتصر المسلمون وفر المشركون مخلفين وراءهم 70 جيفة و70 أسيرا، ورميت جيف ال70 في قليب بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه القبل على القليب أي البئر، وقال لتلك الجيف: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه 70 من أسرى المشركين. هذه خلاصة الغزوة. دفعتني هذه المناسبة إلى أن أتأمل آيات سورة الأنفال التي لخصت هذه الغزوة لأستخلص منها شروط النصر أو العبر والعظات. سميت السورة سورة الأنفال. حديثي هذا موجه إلى جيشنا المقدام وشعبنا الصابر وقيادتنا التي تنتظر الغد الذي يحمل في طياته بشائر النصر إن شاء الله في مواجهة حرب كونية شرسة ما شهد التاريخ مثلها. أقول كلامي موجه إلى هؤلاء جميعا، لأن شروط النصر ينبغي أن نستكملها، وإلا فإن العاقبة ليست حميدة. الشرط الأول: التجرد عن الغرض المادي وإخلاص القصد لله عز وجل، والترفع عن أن يكون الهدف مغانم أو أموال. ومتى صار الهدف أغانم أم أموالا فستكون العاقبة سيئة. أول ما انتصر المسلمون وقفوا أمام أول تجربة هي الغنائم، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نفعل بالغنائم؟ ونزلت الآيات تصرف أبصارهم عن الغنائم لتوجه أبصارهم إلى رب الغنائم، إلى الله الذي خرجتم بوجهه وجاهدتم في سبيله لا لمال ولا لغنيمة. فإذا انحرفت الوجهة فقدتم أبرز شرط من شروط النصر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم على ما تختصمون وعلى ما تختلفون. على أموال، هذه الأموال سر الهزيمة إذا جعلتموها قصدا، وسبب الفشل إذا جعلتموها هدفا. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين يذكرون الله كثيرا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثبتوا قوة الإيمان في قلوبكم. لاحظوا، بعد غزوة بدر حصلت غزوة أحد. في غزوة أحد في أول مواجهة انكشف المشركون وانتصر المسلمون. أجل، انتصر المسلمون وانهزم المشركون لا يلوون على شيء. هؤلاء أمام التجربة مرة أخرى غير الذين قاتلوا في غزوة بدر، فاندفعت نفوسهم إلى الغنائم وسال لعبهم عليها، فكان ذلك سببا للمصيبة التي أصابتهم. اسمع: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من الغنائم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. أصيب المسلمون في غزوة أحد 70 شهيدا كما انتصر المسلمون في غزوة بدر فقتلوا من المشركين 70 جيفة والسبب ترفع المسلمين عن الغنائم في بدر وسيران معابهم على الغنائم في أحد. إذا جعلنا المال الغنائم فضلا عن الانتهاب هدفا كان ذلك سببا من أسباب الهزيمة. الأمر الآخر شرط من شروط النصر أن نثبت في المواجهة ولا نتلكأ ولا نجبن ولا نتردد. وسيلتنا في المواجهة ذكر الله تعالى والالتجاء إليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الآية الأخرى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أجل إذ تتضرعون إلى الله إذ تذكرون الله إذ تقفون بين يدي الله عز وجل رافعين الأكف اللهم إننا بين يديك نستمد النصر منك تألبت قوى الأرض علينا وتزاحمت مناكب المجرمين من مشارق الأرض ومغاربها على سوريا ليس لنا إلا الله. الأغرام قد حشدوا من هنا وهناك يفتكون لبلدنا ويقتلون أبناءها نساء وأطفالا ورجالا من لنا إلا الله. لذلك إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك يقول يربط ما بين النصر وشروطه وما بين الالتجاء إلى الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الشرط الثالث النصر لا يأتي ونحن نيام ولا يأتي ونحن قاعدون ولا يأتي ونحن نمسك أيدينا عن البذل والتضحية. يقول ربنا تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أن تكلفهم بأن تبذل وسعك لأن ذلك دليل الإخلاص لأن ذلك هو الثان الذي تشتري به النصر على قوى الأرض كلها إذا طغت وبغت وإذا كنت أنت مخلصا لله عز وجل. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين دونهم لا تعلمونهم أعداء آخرون الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تحضرني الآن كلمات قرأتها لأحد المتمشيخين نحن مشكلة بين إفراط وتفريط بين تفريط يريد من الأمة أن تلقي السلاح وتستسلم للعدو، وإفراط بين مع أناس فريق آخر يريد منا أن نحرق الأخضر واليابس ونتحول إلى أداة للقتل والإجرام. لا، الجهاد في سبيل الله أسمى من هذا وأعظم من ذاك. قرأت لأحد المتمشيخين انتقاده لغزوة بدر ويعدها تطرفا وداعشية، لعنة الله على المنافقين. نحن إن لم نواجه الإرهاب بقوة رفع الإرهاب في أعراضنا وانتهك أعراضنا وحرماتنا، نحن إن لم نكن أقوياء أصبحنا مطمعا للطامعين ومطية للمجرمين. نعم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، نرهب به الظلمة والطغاة والمجرمين. الدولة التي ليس فيها جهاد يحفظ أمنك وسلامتك دولة تعرضك للخطر وتجعلك أنت ومالك وعرضك نهبة للصوص والمجرمين. والدولة التي ليس لها جيش يحمي أرضها وحرماتها دولة تصبح لقمة سائغة في فم المجرمين. لا بد من أن تكون أن نكون أقوياء، وعلينا أن نبذل ما في وسعها وما في وسعنا، والنصر قادم بإذن الله تعالى. لن يتسع المقام لإعطاء كون للدروس، أقف عند هذه النقطة، ولعل الله يوفقنا لمتابعة الموضوع في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل، وأحيانا لنتابع الموضوع. نحن أمام ما نعانيه من مواجهة خطيرة اليوم، يبي أن ندفع ثمن النصر ونستكمل شروطه، وأن نكون صفا واحدا في مواجهة العدو. مواجهتكم أيها المسلمون ليست أمام هذه العصابات، مواجهتكم أمام من أرسل هذه العصابات، مواجهتكم أمام دول تريد أن تدمر الإسلام وتدمر سوريا. لذلك ينبغي أن نكون أوعى من أن نصبح مطية لعدو، أو أن نكون ضعفاء في المواجهة. أسأل الله أن يفرج عنا فرجا قريبا، أسأل الله أن يجعل من شهر رمضان الذي انتصر فيه المسلمون في غزوة بدر وفي فتح مكة أن يجعله انتصارا وفرجا عن الأمة في سوريا وغيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرون.